بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعون الله نبتدي وإياه نستكفي، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى مع شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا الحديث عند قول الإمام: باب ما يكره من قيل وقال. هذا الباب والذي يليه موضوع في حفظ اللسان، وهذا من أهم الأمور التي تعين على صلاح القلب. فمن مفسدات القلوب عدم صيانة اللسان والحديث فيما لا يعنيه، أو الحديث بأمور فيها غيبة أو نميمة أو كذب أو زور أو بهتان أو ما شابه، فكل ذلك يؤدي إلى فساد القلب، ومن ثم لا يستطيع الإنسان أن يخشع في عبادة. فنحن نرى كل من أطلق لسانه في الكلام وفي ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فنرى أن حاله في العبادة لا يسر. والذين مثلا الذين ظهروا في من الطائفة التي تتحدث في أعراض العلماء وأعراض الناس ويكثرون من التفصيق والتبديع بغير برهان، فهؤلاء قلوبهم مع الوقت تصبح قاسية بعيدة عن الاهتمام بالعبادة وبما ينفعها بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما رأيت أحدا سار في هذا الطريق وكان له أو في سيرته وردا طيبا من العبادة، بل يصرف عن العبادة والعياذ بالله. فاللسان يعني له حسنات مباركة سهلة إذا استغله الإنسان فيما ينفعه، والعكس بالعكس، يجلب على الإنسان الضر والهلكة والمعاصي التي تفسد القلب وتحدث عليه رانا إذا أطلق الإنسان لسانه. فلذلك من الأمور المهمة لمن أراد صلاح قلبه أن يراعي اللسان وأن يضبط لسانه على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، فيحسب خطواته كيف يتكلم كيف يفعل. هذه أحوال الإنسان التقي عموما. لعلي ضربت لكم مثالا قبل ذلك في معنى التقوى، وأن الإنسان التقي كإنسان يسير في أرض فيها شوك أو زجاج يخشى أن يصيب قدمه وهو حافي، فإذا به يختار أين يضع قدمه. المكان اللي فيه شوك أو فيه زجاج لا يضع قدمه فيه، وينظر إلى مكان آخر لا يتأثر به ويخطو هذه الخطوة. الخطوة التي تليها نفس الوضع، يحسب خطوات. فكذلك التقي لا يخطو خطوة إلا إذا تيقن أن هذه الخطوة كانت من مراد الله سبحانه وتعالى. لا يتكلم كلمة إلا أن يعني يحاسب نفسه قبل أن يتكلم بها، هل هذه الكلمة ترضي الله سبحانه وتعالى؟ هل يقولها إخلاصا لله يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، أم لحظ نفسه ولحظ هواه؟ هل فيها طاعة أم فيها معصية؟ فإن كانت مما يرضي الله سبحانه وتعالى أطلقها، وإن كانت على خلاف ذلك ابتعد عنها أو أمسكها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. وكم قال يعني عدد من العلماء: كم من كلام منعني إياه حديث بلال المزني فيما يخص الكلام. هذا الحديث سيأتي معنا في الباب الذي يليه بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاصة المقام، إن من أراد أن يرتقي بقلبه عليه أن يضبط لسانه. فضبط اللسان باب عظيم ينبغي على الإنسان أن ينظر أين هو منه. وكم من إنسان يأتي بحسنات كثيرة أمثال الجبال وتضيع عليه بسبب لسانه. وكلنا يحفظ حديث: أتدرون من المفلس؟ وفيه من صلى وصام وعمل أعمال الخير، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسب هذا، وكلها من أعمال اللسان. فكأنه يعني يضيع ما عمله بهذه السيئات. كذلك مثلا الغيبة التي يقع فيها كثير من الناس، وهي فاكهة المجالس للأسف الشديد، ويقع فيها حتى بعض أهل الصلاح. فمن تجرأ على الغيبة والعياذ بالله فكأنه يهدي الحسنات التي يتحصل عليها، كما ذكرنا في حديث: أتدرون من المفلس؟ المشار إليه، كأنه يهديها إلى هؤلاء الناس. يعني تخيلوا إنسان بيهدي أفضل صلاة، أفضل صيام، أفضل صلاة صلاها بخشوع وخضوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى، يرجو ذخرها بين يدي الله عز وجل، أفضل ورد قرآني، وقت حفظ القرآن، وقت الأذكار، وقت الصيام، وقت أعمال البر، وقت الصدقات، كل هذه الأشياء التي يفعلها ابتغاء مرضات الله وأخلص فيها لله سبحانه وتعالى يحبطها بسيئات اللسان، شتم هذا وضرب هذا وسب هذا، فكأنه يهدي هؤلاء الناس أفضل ما فعل والعياذ بالله. فلذلك خطير جدا أمر اللسان، فضلا عن جزئية أنه هو السبب الأساسي لإيرادي في كتاب الرقاق، أن إطلاق اللسان يؤثر على القلب، يؤثر على القلب. الإنسان الذي يطلق لسانه ولا يحاسب نفسه على الكلمات معناها قلة الورع، ومعناه أنه يتحدث بالكلام الكثير الذي يجعله يقع في الحرام دون أن يدري. فضول الكلام يؤدي إلى الوقوع في الحرام، فعلى الإنسان أن يعتبر. وإذا أطلق لسانه في الكلام بالغيبة والنميمة والأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فهذا حتما يؤثر على قلبه، كيف يخشع في عبادة وهو قد أطلق لسانه في أعراض المسلمين. وذلك في حديث خطير جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه ولو في جوف بيته والعياذ بالله. فالإنسان الذي يطلق لسانه في أعراض الناس ولا يراعي في المسلمين إلا ولا ذمة، ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، ولا يراعي أحوال الناس ولا يراعي أعراض الناس، ويطلق لسانه في الكلام هنا وهناك بالغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان إلى غير ذلك من سيئات اللسان، فإن ذلك يورث قلة الورع، ثم التجرؤ على حدود الله سبحانه وتعالى، ثم يجر إلى القول على الله بلا علم، ثم يجر إلى أنه لا يتحدث إلا بما يرضي هواه. فالكلام إذا كان يرضي هواه يتحدث به وإن كان من معصية الله سبحانه وتعالى، فيدخل دون أن يشعر تحت قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والعياذ بالله. فلذلك الأمر جد خطير. والله كم رأينا من أناس يظنون في أنفسهم الصلاح، لكنهم يطلقون ألسنتهم في الناس ولا يراعون أعراض الناس، ويتحدثون هنا وهناك فضلا عن وقوعهم في أعراض أهل العلم وأهل السنة وأهل الفضل والعلماء الربانيين، اتباعا للهوى والعياذ بالله، فضلا عن التفصيق دون برهان من الله، فضلا عن التبديع دون برهان من الله، فضلا عن التكفير، تكفير المسلمين دون برهان من الله سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان حين يطلع على أقوال هؤلاء الناس، يعني هؤلاء الناس من أين أتوا بهذه القلوب؟ من أين أتوا بهذه القلوب التي تستسيغ مثل هذا الكلام دون بينة في أعراض أهل العلم وفي أعراض الناس؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ولكن يعني الإنسان إذا صرف قلبه عن طاعة الله عز وجل، فإنه يزين له سوء عمله والعياذ بالله، فيستسيغ فعل ذلك. فعلا لا يقع في مثل هذا إلا من صرف، كما أشار الله في الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالإنسان اللي قلبه مصروف عن الأمور التي تنفعه في دينه هو الذي يستسيغ أن يطلق لسانه في أعراض أهل العلم وأعراض أهل الفضل أو في أعراض المسلمين عموما والعياذ بالله. فلذلك مهم جدا، ولذلك بوب الإمام هنا هذا الباب العظيم، باب ما يكره من قيل وقال، وأورد فيه حديث وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة: أن اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فكتب إليه المغيرة: إني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وواد البنات. فقوله باب ما يكره من قيل وقال، المراد بذلك نقل الحديث من غير تثبت، ولهذا يقال قيل أو قال فلان، ولم يتثبت فإن هذا مما ينهى عنه. ولذلك ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم: بئس مطية المرء زعمه. يريد إنسان يريد أن يقع في أعراض الناس دون ويتكلم بالكلام دون أن يتثبت منه، فيقول إيه، زعموا أن فلانا مثلا يغش، وهو مش متثبت إنه غشاش، فراكب مطية زعمه. يعني هو عاوز ينقل الكلمة ومش عايز ينسبها لنفسه لأنه ما تثبتش، فيقول إيه، زعموا، ينقل كلام دون تثبت، زعموا أن فلان كذاب، زعموا أن فلانا باغية، فزعموا أن فلانا تقع بين الناس بالنميمة، زعموا أن كذا، فيستسيغ نقل الكلام دون بينة بمطية زعمه. فهذه بئس المطية، لا تنفعه بين يدي الله، لأنه لا يجوز أن ينقل قولا وإن نسبه إلى غيره، لا ينشر قولا دون أن يتثبت، دون أن يتثبت منه. ولذلك هذا يقع في مسألة المشاركات عبر الفيس وعبر مواقع التواصل وغيرها. لا يجوز أن يشارك الإنسان خبرا أو يشارك الإنسان كلاما قبل أن يتثبت من صحة هذا الكلام. فإن كان هذا الكلام الذي يشاركه والذي ينشره من الأحاديث الموضوعة التي هي كذب على رسول الله، فهو أحد الكاذبين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الكلام ينسب إلى أشخاص ف ف ف ويقول أنا نسبت شاركته، يعني مش أنا اللي قلته بس أنت نشرته، لا تنشر إلا ما تتيقن منه. هذا نفس بئس مطية المرء زعمه، بئس مطية الرجل زعمه. انك انت فاكر انك انت بتعفي نفسك من المسؤولية لما تنشر كلام بكلمة زعمه، هذه مطية سيئة لا تنفعك بين يدي الله. كلام مش متثبت منه لا تنشره، وحتى وان نسبته الى قائله لا تنشره الا اذا تثبت، لاخسيما اذا كان يتعرض باعراض المسلمين او يتعرض باخبار فيها اشاعات او ما الى غير ذلك، او نشر فاحشة الى غير ذلك. فالمسألة خطيرة، لذلك اصحاب الورع يراعون مسألة الكلام، اصحاب الديانة يعني يراعون متى يتكلمون. مسألة يعني لعل يعني كلكم تلاحظوا مسألة الترندات اللي هي موجودة عبر النت وكده، يظهر حاجة ترند مثلا او خبر الناس كلها بتتكلم فيه، فالإنسان يدخل يتكلم ويحط رأيه حتى وإن كانت المسألة ليست من تخصصه. سبحان الله العظيم، يعني مسألة أنا مش متخصص فيها يسعني إن أنا أسكت، موضوع أنا مش ملم بيه يسعني إن أنا ما أتكلمش فيه، مش لازم لأن الناس بتتكلم أقلد الناس وأتكلم زي ما الناس بتتكلم. فبعض الناس لا من العامة لا ورع عندهم، فبيستسيغ إن هو يتكلم. أحيانا تعرض مسألة بدليلها وتجد ناس داخلة تنقد المسألة بجهل وبعدم علم وبعدم فهم. في فرق بين اللي بيرد بعلم وفي فرق اللي بيرد بغير علم، بيعرض الكلام على عاطفته، فإذا كان هو العاطفة مش ماشية مع الكلام وإن كان الكلام عليه أدلة من القرآن والسنة، تلاقيه يتجرأ في نقد الأدلة وفي عدم الأخذ بها وفي رد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطأ الشديد. فأنا عندي مسألة معروضة، الناس لو تعرضت مسألة في الطب، في الهندسة، في الفقه، في الأصول، في الحديث، في أي حاجة بتلاقي الناس كلها بتتكلم في غير تخصص. سبحان الله، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، والعلم رحم بين أهله. لكن اللي هو ما عندوش علم بيتكلم بالعاطفة ويؤجج الخلاف، وهذا من الخطر الشديد، وهذا من القيل والقال أيضا، هذا من القيل والقال المنهي عنه والذي لا ينبغي على الإنسان أن يفعله. يسعني مسألة معروضة بتتكلم في حاجة، هذه مسألة ليست تخصصي أو موضوع أنا مش ملم بيه أو مش متثبت من الأقوال من جميع الأطراف، يسعني أن أنا أسكت، لا أتكلم فيها ولا أنشر ولا أشارك، لأن معنى أن أنا أشارك رأيي أن أنا تيقنت من صحته. فالإنسان الدين لا يتكلم إلا بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. هذا حال التقي، الكلام ده هينفع هيقربني من ربنا ولا لا، اتكلم فيه ولا، اصل الناس كلها بتتكلم علشان اجيب اعجابات كتير، اصل ديت الموضوع اللي هو الترند اللي موجود، لو ما اتكلمتش فيه الناس كلها اتكلمت، طب انا ما اتكلمتش. ايوه ما تتكلمش ما دام مش ملم في هذا، وان جلب لك مشاهدات او متابعين لكن لا ينفعك عند الله، يجلب لك الخزي عند الله سبحانه وتعالى اذا كان هذا في معصية الله سبحانه وتعالى. فاين الانسان، اين الناس من هذه المعاني؟ ما يكره من قيل وقال، النقل من غير تثبت، النقل من غير تثبت. الإنسان لا يخلو من خلل إذا تكلم كثيرا وإذا نقل الكلام قيل وقال، فإذا زل فإنه يبقى قليل الثقة لما يحدث به لأنه أخطأ، وهذا يؤثر على المرء. أنت عارفين يقول لك فلان عند أهل العلم كده، اللي بيتكلم في العلم بيجمع دون أن ينقح، يجيب كل الأقوال ويقعد يحطها كده دون أن ينقح، بيقولوا عليه إيه في أهل العلم؟ يقولوا عليه حاطب ليل، حاطب ليل، بيجمع الصحيح على الضعيف، على القول المعتبر على القول غير المعتبر، مش عارف وبيقول ايه، بيجمع وخلاص، بيجمع في المسألة، يسود صفحات ويتكلم كتير في بدون فهم، هل الكلام ده صح، هل الكلام ده خطأ، هل الكلام ده معتبر، هل الأحاديث ده صحيحة، هل الأحاديث ده ضعيفة، المهم ينقل، المهم يتكلم، المهم انه ما سكتش في الموضوع ده. حاطب ليل هذا لا يؤخذ منه، مع مرور الوقت بيعرف حاله، فيقول لك الإنسان ده لا يؤخذ منه علم، هذا الإنسان لا يؤخذ منه علم. هذا أحوال بعض النصابين من مما مر مما سبق من الطرائف يعني اللي وردت في هذا الباب، إن واحد قال لواحد أنا مستعد أخليك فقيه في يومين، على اعتبار إن المسائل الفقهية يعني في مسائل الفروع فيها خلافات كثيرة بين العلماء. فالشاهد من الطرائف اللي وردت في هذا الباب، قيل لفلان، فواحد قال لواحد، قال لابنه، قال لابنه اجعلك فقيها في يوم في لحظه، قال وكيف؟ قال اي مساله تعرض علي قل فيها قولا بس كده، وانت بقى مش فاهم القول معتبر ولا مش معتبر، الاقوال اللي موجوده في المساله معتبره ولا مش معتبره، المسائل معظمها خلافيه، فاي مساله قول نعم نعم هذه المساله فيها قولات، اي مساله تعرض عليك قل فيها قولا، وانت يعني فيها قولان للعلماء، فضلا عن ان العلم حتى وان كان فيها اقوال في ادوات لترجيح بين الاقوال، فضلا عن ان هذه الطريقه خطا يعني، لكن اهو بيتكلم عنده استساغ ان هو يتكلم، وقال يعني فاهم وعنده علم بالخلاف اللي وارد في المساله. فهل هذا يخال على الناس؟ العلم يظهر بسماته وبقوله، فجعل يتعرض لمسائل لا يحسنها يقول فيها قولان فيها قولان، ففهم الناس وتفطن الناس إلى أنه مدعي، إلى أنه مدعي، كما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته، هذه المعلقة التي يعني بصراحة أتأثر بها كثيرا وأحب أن أقرأها دوما وأستمع إليها أيضا أحيانا، فزهير بن أبي سلمى قالها وكأنه في الإسلام، ومعظم أحاديث كثيرة يقولها الخطباء هي من معلقة ابن أبي سلمى، وكثير من الناس لا يدرون أنها منها، فكان يدعو إلى الفضائل ومكارم الأخلاق، فكان من ضمن ما قال في معلقته عليه في زهير بن أبي سلمى، يعني هذا الرجل صاحب المعلقة وكان في الجاهلية، كان من ضمن الكلام كان يقول إيه، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبقى إلا صورة اللحم والدم، وكم ترى من صامت لك معجبي زيادته أو نقصه في التكلم. فيعني إن الإنسان ممكن ترى الأول وهلة تعجب بسمته بوضعه، لكن إذا تكلم إما يزداد عندك تقول ده عنده علم يتكلم بعلم، وإما أن ينتقص. فهذا لما تكلم عرف الناس قدره وأنه لا يفقه شيئا، فلذلك فسألوه سؤالا ليضعوه في حرج، فقالوا له عشان هو كل مسألة بيسأل فيها هو جاهل يقول فيها قولان، فقالوا له أفي الله شك، هذه الطرفة بقى محل الطرفة، قالوا له أفي الله شك، قال فيها قولان، قالوا كفرت، كيف تقول في أفي الله، كيف تقول فيها قولان في قوله في هذا في مثل هذا السؤال، دل على أنه لا يعقل أي شيء ولا يفهم أي شيء. من الطرائف أيضا ذهب إلى والده فقال له أوقعوني في الفخ، قالوا لي أفي الله شك، فقلت فيها قولان، فقال نعم قل لهم فيها قولان من حيث اللغة، أفي الله شك أم شك فيها قولان. هذا مدعي وهذا لا يخفى على الناس والعياذ بالله. فالشاهد إن قيل وقال يجعل الإنسان يقع حتما ولا بد في الخطأ وينقل مثل هذا الكلام، لا شك أن قيل وقال إذا كان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ونقل أقوال فيما ترضي الله جائزة، أما الغير الجائز إذا كانت في معصية أو كانت من غير تثبت، فهذا هو محل الكراهة الواردة. كلمة باب ما يكره من قيل وقال، الكراهة هنا لا يشترط أنها تتعلق بالكراهة بالمعنى الفقهي، يعني أحيانا تطلق الكراهة على الحرام، على الحرام، كما قال الله سبحانه وتعالى كل ذا على بعد ذكر بعض المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالحرام عموما مكروه، من مكروه، لانه فهو كلمه ما يكره هنا بالمعنى العام وليس بمعنى الاصطلاح الفقهي، انما بالمعنى العام ان هو يدخل فيه الحرام ويدخل فيه ايضا المكروهات. فهذا الكلام النقل بغير تثبت حرام، نقل الكلام بغير بينة حرام، قيل وقال التي تؤدي إلى الغيبة حرام، قيل وقال التي تؤدي إلى النميمة حرام، قيل وقال التي تؤدي إلى الحديث عن أشخاص أو نقل أخبار عن أشخاص دون تثبت حرام، وتوقع الإنسان في الخطأ والزلل والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت أولى من الكلام إذا ترجحت كفته، إلا إذا ترجحت كفة الكلام. يبقى الكلام في الدعوة، الكلام في الخير، الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من الصمت حتما ولا بد، لكن في غير ذلك فعندئذ يكون الصمت به أولى، إلا أن يتيقن أنه يؤجر على الكلام الذي يتحدث به. هذا الكلام يعني هي إشارات سواء في هذا الباب أو الذي يليه علشان نعرف خطورة اللسان فندرب أنفسنا على ضبط اللسان. يعني في الحقيقة ضبط اللسان يحتاج إلى ضربة. في ناس ما بتعرف، من الصالحين، من أهل الفضل، من طلبة العلم، من المشايخ كمان، ومن العلماء، ومن بعض العلماء يعني عندهم أبواب كثيرة من الفضل، لكن عنده مشكلة في ضبط اللسان، عنده سرعة في الردود، عنده سرعة في الكلام وفي الوقوع في أعراض الناس دون تثبت أخطاء، محتاجة ضربة. قد يكون الإنسان عنده يعني طرفا من العلم، بل عنده الكثير من العلم، ولكنه عنده مشكلة ضبط اللسان، يعرف هذه المعاني لكن يحتاج أن يتدرب، محتاجين نتدرب على هذا المعنى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الذي في سيرته لا تعلم له كلمة يعني سيئة إلا في موقف غضب فيه على ابن، في سيرته كلها موقف واحد غضب فيه على ابن بسبب إكرام الضيوف، ده اللي اشتد فيه عليه، وعلى الرغم من ذلك في سيرته يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر بهذا الخلق وبعفة اللسان وبهذا السمو الأخلاقي يقول في عن لسانه هذا الذي أوردني الموارد، أمال ما إحنا نقول إيه بقى في مثل هذا؟ فالأمر بصراحة خطير خطير خطير. فلذلك الإنسان هذه الأحاديث تدي إشارة أن الإنسان يحاسب نفسه، أنا محتاج أدرب نفسي على ضبط اللسان قبل أن أتكلم، قبل أن أتكلم أسأل نفسي هل هذا مما يرضي الله، أبتغي به وجه الله، هل هذه الكلمة أقولها مخلصا لله عز وجل أم أردت بها هوى وحظا لنفسي، فإن كانت فيما يرضي الله يمضي وإلا عليه أن يمسكها. ومما يؤيد هذا المعنى أورد الحديث معاوية وفيه كتب إلى المغيرة يسأله عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر طبعا من سياق الحديث أنه سأله عن حديث يتعلق بأذكار الصلاة، يعني كأنه بيسأله بيقول له الرسول كان بيقول إيه بعد الصلاة، أو من أو قل لي حديثا في الأذكار بعد الصلاة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المغيرة روى عن النبي أحاديث كثيرة في مواضيع متعددة، قرينة الحال اللي وردت في الحديث تدل على أنه إنما سأله عن شيء يتعلق بالصلاة. فقال سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وطبعا هذا الحديث له روايات كثيرة وله ألفاظ أخرى، منها ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وتتمات أخرى فيها إذلال وتعظيم وتوحيد لله سبحانه وتعالى وحمد لله واستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى كما تدل عليه كلمة التوحيد. ثم بعد ذلك أتى بمحل الشاهد في الحديث بعد ذلك، فقال وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. هذا هو الشاهد من الباب يعني، أورد هذا الحديث، هذه الجملة هي الشاهد على الباب، باب ما يكره من قيل وقال. فقال كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال هكذا. طيب قيل وقال تحدثنا عنها بما يغني عن الإعادة، كثرة السؤال هل المراد هنا سؤال الاستجداء أم سؤال الاستفهام؟ سؤال الاستجداء يعني فإنه ينهى عنه سواء كثر أم قل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة جمرة فإنما يسأل جمرة هكذا. وأخبر أن المسألة بتكب صاحبها على وجهه في النار والعياذ بالله، وأخبر أن الإنسان لا يزال يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، إن هو يسأل الناس ويطلب من الناس هكذا. فده اسمه سؤال الاستجداء، لما لا يصح للإنسان أن يسأل الناس إلا إذا نزلت به نازلة وكان في عوز حقيقي، فعندئذ جاز له السؤال. ولو تذكرون احنا تحدثنا في العفة في السؤال في قصة أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان يعتمد على كبده من الجوع، من شدة الجوع يعتمد على كبده من الجوع وبيتلوى في الأرض، وعلى الرغم من ذلك لم يسأل الناس، تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأل الناس، وقف يسأل من يمر على آية في كتاب الله عز وجل، ولم يستزغ أن يسأل الناس صراحة لعلهم يتفطنوا إليه، والحديث احنا شرحناه قبل كده، والرسول تفطن إليه وأخذه معه. فالشاهد هذا هو الأصل، أن الإنسان إلا إذا نزلت به نازلة تجعله يحل له السؤال واحتياج شديد، فعندئذ يجوز له بهذا. أم الذي يسأل تكثرا عشان يستكثر مما عند الناس، فهذا هو الذي نهي عنه، فهذا حرام في كل الأوضاع، اللي هو مثلا سؤال الاستجداء ماشي الحال. أما سؤال الاستفهام بقى هنا، فكثرة السؤال في العلم تنقسم إلى قسمين، الأول أن يسأل عما لا يقع ولا يتوقع، بيقعد يسأل يفترض مسائل لم تقع ولا يتوقع وقوعها، يعني هي لو لم تقع لكن يتوقع وقوعها يجوز أن يسأل عنها عشان يعرف يعمل بها إيه. يعني الفقهاء في كتب الفروع، أنا كنت زمان حققت كتاب في الفقه الحنبلي اسمه الفروع لابن مبدع، كتاب 10 مجلدات في الفقه الحنبلي، في فروع كثيرة في الفقه. فالشاهد في كتب الفروع هذه تكلموا عن شخص مثلا يحمل شيء متصل بالنجاسة، حكم صلاته إيه؟ كانت المسألة دي لم تقع في هذا الوقت لكن يتوقع وقوعها، إن هو ممكن ماسك حبل مثلا أو ماسك حاجة، الحاجة دي أخرها متصل بنجاسة. هذه المسألة وقعت الآن ونفعت الناس الآن في مسألة اللي بيحملوا المريض اللي بيبقى عامل قسطرة بول. قسطرة بول ده حامل للنجاسة، حامل للنجاسة. فهذه المسألة التي تحدث عنها العلماء مما لم تقع لكن يتوقع وقوعها نفعت الناس، لكن في مسائل لم تقع ولا يتوقع وقوعها، افتراضات تخيلية أو تعجيزية، فهذا هو الذي ينهى عنه، وهذا لأنه تضييع للوقت ومن التنطع، والسؤال عما لا يتوقع أشد، فهذا من باب التنطع في العلم. فالأشياء 3، شيء واقع وشيء لم يقع لكنه متوقع وشيء لم يقع ولا يتوقع. فالسؤال عن الواقع غير مذموم، لأن شيء واقع لازم نتفقه فيه ونعرف الحكم فيه، والسؤال عن غير الواقع الذي يتوقع جائز استعدادا له، والسؤال عن غير الواقع الذي لا يتوقع مكروه، لأنه من باب التنطع وإضاعة الوقت، ففيه إضاعة الوقت بما ليس فيه فائدة. كذلك القسم الثاني من كثرة السؤال هو كثرة التعنت. عفوا، كثرة التعنت والمجادلات بإيراد الاحتمالات العقلية على الظواهر اللفظية، فهذا من باب التعنت، فلا ينبغي عليه أن يأتي بحديث ظاهره كذا فيأتي إنسان فيقول أليس يحتمل كذا، هذا من باب التعنت. وقد نص أهل العلم على أننا لو أدخلنا الاحتمالات العقلية في الدلالات اللفظية ما بقي لفظ إلا ويتحمل معنى عقليا، وحينئذ يضيع الناس وتبقى علومهم كلها احتمالات، وقد امتدح عبد الله بن مسعود الصحابة رضي الله عنهم بأنهم أعمق الناس علوما وأقلهم تكلفا، علومهم عميقة كبحر لا قاع له، لكن ليس عندهم تكلف، ما بيريدوش احتمالات فلسفية. ولذلك اللي بيردر اللي عنده علم الكلام وبيدرس علم الكلام بيقع فيه يعني طوام لا حصر لها، ويضيع زمانه فيما ليس فيه فائدة، سواء فيما يتعلق بعلوم العقيدة أو في مسائل فقهية أو في غيرها. وذلك إمام الرازي عليه رحمة الله تعالى بعد أن دخل في هذا الباب وفي باب علم الكلام في نهاية حياته، بعد أن تأمل مسيرته والمناظرات والكلام الذي ضاع فيه عمره في علم الكلام، أنشد تائبا يقول: نهاية أقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وما حصلنا في عمرنا سوى أن قلنا قيل وقالوا. وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المسلك. فلا شك أن هذا خلاف جدة السلف في كثرة الاحتمالات. السلف كانوا يأخذون الأمور على ما هي عليه ولا يتكلفون الأسئلة. ولهذا قال الإمام ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله الذي قال له في قول الله: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ بيسأل حاجة ليست له، حاجة تتعلق بالغيب فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فقال السؤال عنه بدعة، لأنه من التكلف. دع الأمور على ظاهرها، لا تتعمق فيما ليس لك فيه، ولا تورد الاحتمالات في مثل هذه المواطن التي لا تنفع، في مسائل علم لا ينفع وجهل لا يضر، يضيع الناس فيها أوقاتهم. يعني واحد يقعد يعمل بحث مثلا في التفسير عن مثلا، لو خدنا مثلا من الأعراف في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يقعد يعمل بحث القرية دي كانت إيه؟ وأنهي قرية؟ سبحان الله، هل أنت هتفرق معاك إيه القرية دي كانت مدين، كانت أيلة؟ هتفرق معاك إيه؟ لو كان في ذكر القرية نافع لذكره الله ولا بينه الله. الله يغفل المواطن والأسماء أحيانا والأماكن، زوجة اسم زوج اسم مش عارف، ولا امرأة اسمها ايه ديت، امرأة العزيز كان اسمها ايه، وكان وضع احنا اسمها هينفعك بايه، هينفعنا بايه؟ بحث ده بحث علم لا ينفع وجهل لا يضر. لو الاسم فيه نفع لبينه الله سبحانه وتعالى، بينه الله. لكن كون شكت عن اسماء الاشخاص وعن اسماء الاماكن، يبقى هذا علم لا ينفع، لا أتعمق فيه طالما معلوش دليل لا من القرآن ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سواء كانت القرية أيلة، سواء كانت القرية مدين، سواء كانت كذا، سواء كانت كذا، المهم أخذ العبرة مما حدث من لأصحاب هذه القرية في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات. خلاصة المقام: إيراد الاحتمالات، شغل النفس في الأمور التي ليس فيها نفع لا تنفع الإنسان، وهذا من القيل والقال المكروه الذي لا ينبغي على الإنسان أن يفعله. فهكذا مثلا واحد يسمع حديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: ثلث الليل الآخر لا يزال موجودا في الكرة الأرضية. فإذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى. عفوا. فعلى هذا يكون الله تعالى دائما نازلا. انت بتقيس ايه على ايه؟ بتقيس عالم الغيب على عالم الشهادة ايها المسكين؟ هل تعرف كيفية نزول الله اصلا؟ نحن نقول المعنى معلوم والكيف مجهول. انت تتحدث عن الكيفية الان، الكيفية لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فعندئذ من قال بهذا؟ من سلم لظاهر النص وقال ينزل ثلث الليل الى طلوع الفجر فقط؟ هذا هو الاصل. وبعد ذلك لا يكون نزول بالنسبة لهذه الجهة التي طلع الفجر عليها، فالرب ليس كمثل شيء حتى يقاس بخلق. لا يجوز أن نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة. وكل من ضلوا باب الأسماء والصفات هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مثلوا أولا وعطلوا ثانيا، قاسوا ما يتعلق بالله على أعمال الخلق. قالوا: الرحمن على العرش استوى. لا يجوز أن نقول استوى، لأن الإنسان إذا استوى على شيء فإنه محمول، ده طبيعة في أي حد استوى يعني جلس على شيء فإنه محمول فيحتاج إلى ما تحته. هل الله كذلك؟ سبحان الله العظيم. هل قلنا أن الله يستوي استواء مخلوق؟ أو الكيفية لا يعلمه إلا الله، ليس كمثله شيء، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نحن لا نجرؤ أن نتحدث في الكيفية، نحن نبعد عن عقولنا ركس التمثيل والتشبيه ونصف الله سبحانه وتعالى ونثبت له المعنى الذي أثبته لنفسه، أما الكيف فنقول كيف لا يعلمه إلا الله، الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال أهل الفضل الذين لا يقع في قيل وقال وفي كثرة المجالات أو إرادة الاحتمالات العقلية على ظواهر النصوص، فهذا بيوقع الناس في الضلال والعياذ بالله. هكذا فخلاصة المقام بارك الله فيكم، إن على الإنسان إن هو يعلم خطورة الكلام في الاحتمالات العقلية والتضييع في الأقوال فيما ليس فيه، فهذا بالنسبة لما يتعلق بكثرة السؤال. تمام. مما ورد في بقية الحديث أيضا في هذا وإضاعة المال، فإضاعة المال هو صرفه فيما لا فائدة فيه، ولذلك قال الله سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال فيه قوام الحياة، فلا تعطيه لسفيه، كل ما ينفق ماله في المعاصي هو سفيه، اللي بياخد فلوس يضيعها في الحرام هو سفيه، ينبغي أن يحشر عليه. كذلك اللي بيضيع المال في غير ما لا في الأشياء التي لا فائدة فيها، كذلك اللي بيشتري الحاجة وغير محتاج إليها. يعني أنت عارفين في أحيانا بيعرضوا للناس ايه مساله العروض، العروض دي احيانا بيضحكوا فيها على قليل العقل، يعني بعض الناس في شيء انا مش محتاج له ومعمول عليه عرض، فانا بشتريه لمجرد ان هو معمول عليه عرض وانا مش محتاج اليه. انا لو اشتريته حتى لو رخيص في وقت انا مش محتاج اليه فيه، ما انا هاخده اركنه مش هعمل بيه حاجه، فايضا هذا من السفه. لكن لو اشتريته حتى في وقت انا محتاج اليه حتى لو كان غالي فالحمد لله، سيما اذا كان ده هيأثر على الميزانيه بتاعتي او على الفلوس بتاعتي وانا ما عنديش السعه ان انا اخد حاجه واركنها، لو عندي سعه قد يكون الامر اوسع. لكن هنا في فكره اضاعه المال صرف المال فيما لا فائده فيه في شيء انت مش محتاجه حتى لو كان رخيص، ده ايضا من اضاعه المال، او انفاق المال في المعاصي، او الشيء ده ما ينفعوش لا في دنيا ولا في اخره، فده بيضيع المال في غير فيما لا فائدة فيه والعياذ بالله. ماشي الحال. وإضاعة المال تختلف باختلاف حال الإنسان، فلو أن رجلا من الناس كان بالغا عاقلا اشترى أشياء ما تصلح إلا للصبيان، يعني الواحد بالغ عاقل كبير كده راح جايب عروسة لعبة أو جرافة قاعد يلعب فيها، هو عاق كبير لا تليق بدي بتاعت أطفال، ماشي الحال. فهذا بالنسبة لهذا، أو مفرقعات أو ما شابه، هذا لهذا الرجل البالغ يعتبر إضاعة مال بلا شك، لكن لو اشتراها لصبي يلعب بها ويدخل الصورة على نفسه فهذا ليس من إضاعة المال. طب يختلف على حسب الانتفاع بالشيء كما أشرنا، والله تعالى أعلم. إذا أنفق ماله في أمر مضر فهل هو من إضاعة المال؟ نعم بطريق الأولى، لأن إذا كان نفق إذا أنفقه في شيء لا نفع فيه يبقى من إضاعة، فإذا كان في شيء يضر فهذا من إضاعة المال كما ينفق في المحرمات. ونهى أيضا عن منع وهات، المنع اللي هو فيما يبذل والهات فيما يسأل، يكون جموعا منوعا، الذي يمسك عنده المال فلا يصرفه وماشي الحال، وهو حريص عليه على المال، منوع المال لما يخش عنده حريص ان هو يجمع المال ويمنعه من النفقه، لدرجه انه يقصر في النفقه على من تجب عليه نفقته، لانه جموع عاوز يجمع المال ومش عايز يصرفه. وهات ان هو بيسأل الناس عشان يستكثر، مع انه عنده هو جمع مال وعنده فلوس بس عاوز ياخد من المال على ويسأل الناس لاجل ان يستكثر. فالمنع فيما يبذل والهات فيما يسأل، فيكون جموعا منوعا، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هكذا يبقى المنع والهات خلاصة المقام، منع ما يبذل وطلب ما ليس عندهم، منع ما ينبغي له أن يبذله من النفقات سواء كانت واجبة أو مستحبة، وطلب ما ليس عندهم. وعقوق الأمهات بمعنى القطع، ونص على الأم لأنها أحق بحسن الصحبة من الأب، نص عليها لأنها أحق بحسن الصحبة من الأب، ولأن الأم لضعفها لا تأخذ بحقها غالبا، بخلاف الأب بيقدر ياخد بحقه لقوته، ولأن الأب لو أن ابنه قطعه مثلا لأخذ حقه بيده، بخلاف الأم بتكون ضعيفة والعاطفة بتسيطر عليها فما بتقدرش تاخد حقها، فلذلك لضعفها ورقتها وحنانها، فهذا طبع في المرأة، وهذا سر جمال المرأة، الضعف والرقة والحياء والحنان، وهذا في الأمهات عموما، فلذلك خص الأمهات بالذكر علشان يراعيه الناس، يعلموا حقوق ذلك، ولذلك كلما كان الضعف أكثر كلما كان الحق محرج عليه مضيق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، إني أحرق عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، يعني إيه؟ أضيق عليكم، لا أحل لكم أن تتساهلوا في حق المرأة لأنها ضعيفة ولأنها حيية ولأنها رقيقة ولأنها حنونة، فلا تستغل هذه الصفات فيها فتأكل حقوقها، لأنها تنشأ في الحلية وهي في الخصام غير مبينة، فتستغلش إنها كذلك عندها حياء وفي الخصام غير مبينة، وما بتعرفش تناقش وما بتعرفش تجادل، فتاكلها في الكلام وتاخد حق وتضيع حقها. أحرج عليك لو عملت كده، هذا لا يغتفر لك في الآخرة وتعاقب عليه بالعقوبة الكاملة، أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، فهكذا. فلذلك خص الأمهات لأنها تدخل في هذا المعنى، وإلا فعقوق الآباء أيضا حرام منهي عنه. قال: وأد البنات، طبعا معلوم هذا، وهذا بنات حية، وهذا كان هذا يعني منتشرا عند العرب. فالشاهد من كل هذا هو ما كان ينهى عنه من قيل وقال، ولذلك يعتبر الرجل الصمود محترما، لكن لا علينا أن نلاحظ أن الصمت في غير موضعه جفاء، لأن بعض الناس صموت يجلس في المكان ساعة أو أكثر أو أقل ما يتكلم، هذا جفاء، لكن لا تكن كثير الكلام، وتكلم وبما تجلب به مودة الناس وبما فيه النفع، ولا تكن ساكتا في موضع لا ينبغي فيه السكوت، خير الأمور الوسط. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب، والباب الذي يليه في هذا المعنى يتعلق بحفظ اللسان أيضا، نرجئه إلى اللقاء القادم، وأكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.